الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من كتاب الدراري المضية. قال فصل: ويكون المشي بالجنازة سريعا، والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها أو المتأخر عنها سواء، ويكره الركوب، ويحرم النعي والنياحة واتباعها بالنار، وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ. قال أقول: أما كون المشي سريعا فلحديث أبي بكر عند أحمد والنسائي وأبي داود، والحاكم قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. وأخرج البخاري في تاريخه قال: أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة فقدمتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أما هذا الحديث ليس المراد بالإسراع الإسراع بالخطى، وإنما المراد الإسراع بالتجهيز حتى لا تحبس بين ظهراني أصحابها. قال: وقد ذهب الجمهور إلى أن الإسراع لحديث مستحب، وقال ابن حزم بوجوبه، الصحيح الاستحباب، أما القول بالوجوب بعيد، لكن تعرفون ظاهرية ابن حزم رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المستحب التوسط لحديث أبي هريرة رضي أبي موسى قال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد. خرجه أحمد وابن ماجه والبيهقي، وفيه ليث بن أبي سليم ضعيف ومختلط، وفي إسناده ضعف. وأخرج الترمذي وأبو داود من حديث ابن مسعود قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة، فقال: ما دون الخب أي الرمل، فإن كان خيرا عجلتموها، وإن كان شرا فلا يبعد إلا أهل النار. فيه أبو ماجده، وفيه يحيى بن عبد الله الجابر ضعيف، وفي إسناده مجهول. ولا يخفاك أن حديث أبي موسى لا يصلح للاحتجاج به على فرض عدم وجود ما يعارضه، فكيف قد عارضه ما هو في الصحيحين بلفظ الأمر. وأما حديث ابن مسعود فلا ينافي الإسراع، لأن الخبب هو ضرب من العدو وما دونه إسراع. الصحيح في هذا الباب أن الرمل بها سنة، وليس المراد بالرمل الذي هو الجري، وإنما المراد الإسراع بها، بحيث لا يمشون بها مشي العروسة، وإنما يمشون مسرعين بها. قال: وأما كون المشي معها سنة فالظاهر فإنه صلى الله عليه وسلم كان يمشي مع الجنازة هو وأصحابه، كما يفيد ذلك الأحاديث المتقدمة في صفة المشي، والأحاديث الآتية في المتقدم والمتأخر على الجنازة، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: من أتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا كان له من الأجر قيراطين. الحديث: أما كون الحمل لها سنة، فلحديث ابن مسعود قال: قال من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. أخرجه ابن ماجة وأبو داود والطيالسي والبيهقي. من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عنه، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه. وفي الباب عن جماعة من الصحابة، والأحاديث يقوي بعضها بعضا، ولا تقصر عن إفادة مشروعية الحمل. أما الحمل فهو واجب كفائي، إذ لا يمكن أن يوصل بالجنازة إلى المقبرة إلا بالحمل، وإن كانت المقبرة قريبة فننصح بحملها والمشي معها، وإن كانت بعيدة لا بأس أن تحمل في السيارة، لكن بدون الموسيقى وبدون هذا الإشعار. قال: وأما كون المتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، فلما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة الدحداح، وأخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه وابن حبان وصححه أيضا الحاكم، وقال على شرط البخاري من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها وعن يمينها وعن يسارها. ولفظ أبي داود: والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها ويسارها قريبا منها. وفي لفظ أحمد والنسائي والترمذي: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. الأظهر أن المشي أمامها الأولى أن يكون خلفها، المشي الأولى أن يكون في الخلف، وإن مشى في الأمام وفي الخلف فكله وارد، إلا أن الحديث علّ بالوقف، فالصحيح جواز المشي في الأمام أو في الخلف أو في الجوانب. وأخرج أحمد وأهل السنن والدارقطني والبيهقي وابن حبان وصححه من حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وصححه ابن حبان. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المشي أمام الجنازة أفضل، وبعضهم إلى أن المشي خلفها أفضل. الذين رأوا أن المشي خلفها أفضل استدلوا بمن اتبع جنازة وإذا ما تفتبعه، أخذوا بظاهر اللفظ. والحق أن ذلك سواء، ولا ينافيه رواية أنه صلى الله عليه وسلم مشى أمامها وخلفها، فذلك كله سواء، لأن المشي مع الجنازة إنما يكون أمامها وخلفها أو في جوانبها، وقد أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، فكل مكان من الأمكن المذكورة هو من جملة ما أرشد إليه. وأما كون الركوب مكروها فلحديث ثوبان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ناسا ركبانا فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. أخرجه ابن ماجه والترمذي، وهو معل بالوقف، وضعفه النووي، والمرفوع منكر، فيه أبو بكر بن أبي مريم الغساني متروك. نعم فيه نكارة، فالملائكة شأنها آخر والناس شأنهم آخر، لكن إن كانت الجنازة قريبة مشوا إليها مشيا، وإن كانت بعيدة لا بأس أن يركبوها ركوبا. قال: وأما كون الركوب مكروها فلحديث ثوبان قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى ناسا ركبانا فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. خرجه ابن ماجه والترمذي، وأخرج أبو داود من حديث ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهب ركبت. وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس، كما في حديث جابر بن سمرة عند الترمذي بل في مسلم أيضا، فالركوب ثابت عند الرجوع. وقال: صحيح، ولا يعارض الكراهة ما تقدم من قوله الراكب خلف الجنازة، لأنه يمكن أن يكون لبيان الجواز مع الكراهة، والمراد بأن يكون الراكب خلفها أن يكون بعيدا على وجه لا يكون فيه صورة من يمشي مع الجنازة. قال: وأما تحريم النعي فلحديث حذيفة عند أحمد بن ماجه والترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النعي، وحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والنعي، فإن النعي عمل الجاهلية. أخرجه الترمذي، وفي إسناده أبو حمزة ميمون الأعور، وليس بالقوي في الباب أحاديث. أحاديث النهي عن النعي غير هذه، فإن النعي من شأن الجاهلية وهي ثابتة في الجملة، وأما هذا الحديث فهو ضعيف، وكان أهل الجاهلية ينعون موتاهم، وربما صعدوا على رؤوس البيوت وينادون مات فلان ابن فلان الجبل والكذا والكذا. قال وأما تحريم النياحة فلحديث من نيح عليه يعذب بما نيح عليه وهو في الصحيحين، إلا أنهم اختلفوا في معنى هذا الحديث. فكانت عائشة رضي الله عنها تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن يهودي إنه ليعذب الآن وإنهم ليبكون عليها. وأما عمر فقد استدل به على أن الميت يعذب ببكاء أهله، ثم اختلفوا في معنى يعذب، هل يلحقه عذاب؟ قيل إن كان قد أذن بذلك أو علم أنه سيحصل ولم يحذر منه. قال وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة وعلى النياحة تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن البكاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بكى على ولده إبراهيم، وبكى حين دخل على سعد بن عبادة، وبكى على ابن ابنته زينب. أما النياحة فهي المنهي عنها. قال وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وأخرج أحمد ومسلم من حديث أبي مالك الأشعري النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله السلامة، هذا وعيد عظيم وكبير عظيم النياحة على الأموات، ولا يسلم منها إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن أكثر الناس يتعاطون هذا الشر، بل إن العرب كانوا يتواصون به إذا مت فنعيني بما أنا أهله وصبي علي الدمع يا ابنة معبدي، وكانوا يتفاخرون في هذا الباب حتى جاء الإسلام بالنهي عنه، ومع ذلك ما زال كثير من الناس يتعاطون هذا البلاء. وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي موسى بلفظ أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال وأما تحريم اتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور فلحديث أبي بردة قال أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بجمر. قالوا أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم، قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن ماجه وفي إسناده مجهول، في إسناده عبد الله بن الحسين أبو حريز السجستاني ضعيف. وقد كان هذا الفعل من أفعال الجاهلية، وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقد قد تكلم العلماء في هذا المعنى، ليس منا، قيل ليس على طريقتنا، وقيل ليس على هدينا. وأما القول ليس مثلنا فهذا رده سفيان بن عيينة وغيره، ليس منا من ضرب الخدود، وهذا يدل على أن ذلك كبير من كبائر الذنوب، فالكبيرة ما توعد عليها بلعن أو طرد من الجنة أو حرم أو دخول النار، أو كذلك قول ليس منا. وشق الجيوب هي شق الملابس التي على الصدور، ودعا بدعوى الجاهلية أي يفعل ذلك بسبب المصيبة. دعوى الجاهلية يا جبلاه مات فلان ابن فلان البطل ابن البطل والكذا والكذا. قال وأما كونه لا يقعد المتبع لها حتى توضع فلحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع، هذا منسوخ بحديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. قال وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد، وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وقد وردت أحاديث صحيحة في القيام للجنازة إذا مرت من كان قاعدا، كحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر وغيره. وأخرج مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الجنازة ثم قعد، هذا ناسخ لذلك. وفي رواية من حديث قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه والبزار من حديث عبادة بن الصامت أن يهوديا قال لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة هكذا نفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا وخالفوهم. وفي إسناده بشر ابن أبي رافع وليس بالقوي كما قال الترمذي، وقال البزار تفرد به بشر وهو لين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام لشدة الموت وللعظة والعبرة، حتى أنه قام لجنازة يهودي فقالوا له: يا رسول الله، إنه من أهل الأرض. قال: أليست نفسا؟ ثم إنه قعد بعد ذلك، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر ينسخ الأول. قال: فأفاد ما ذكرناه أن القيام للجنازة إذا مرت أمر منسوخ، وأما قيام الماشي خلفها حتى توضع على الأرض فمحكم لم ينسخ. قال القاضي عياض: ذهب جمع من السلف إلى أن الأمر منسوخ بحديث علي هذا، وهذا هو الصواب. وبهذا نعلم أيها الأخوة أن أمور الجنائز لها أحكامها ولها آدابها ولها أخلاقها، فيجب على المسلمين أن يتحلوا بهذه الآداب وهذه الأخلاق، ويكونوا في جنائزهم وفي جميع شؤونهم على الوجه الذي شرعه الله عز وجل وأوحاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. والجنائز قد دخلها الدخل الكثير من البدع والخرافات ومن المخالفات من كبائر الذنوب، بل من الشركيات. وقد ألف الشيخ بن باز رحمه الله أقصد الشيخ الألباني رحمه الله كتاب أحكام الجنائز، وهكذا اختصره في بدع الجنائز. وكذلك ألف شيخنا يحيى حفظه الله جامع الأدلة والترجيحات في أحكام الأموات لأهمية هذا الباب. فإن المسلم يحتاج إلى أن يتعلم الآداب الشرعية التي تتعلق بعمله وحياته، ويحتاج أن يتعلم ويعلم الآداب الشرعية التي تتعلق بموته ودفنه، لأن هذا من الأحكام التي ينبغي أن يخالف فيها أهل الكتاب ويخالف فيها أهل الشرك. وكذلك آداب تتعلق بغسل الميت، وآداب تتعلق بالذي يمشي مع الميت، وآداب تتعلق بدفن الميت، وآداب تتعلق بأهل الميت، وآداب تتعلق بغيرهم ممن يعزون. آداب شرعية تدل على معنى قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، وفقكم الله. فالحمد لله الذي يسر وأعان بقراءة مثل هذه الكتب المختصرة النافعة التي فيها الأمر بدليله. والدراسة في الكتب المطولة مفيدة، إلا أن الطالب المبتدئ قد يشكل عليه كثرة تشعبات أهل العلم، ويحتاج إلى طرق كثيرة في الترجيح بين أقوالهم. أما الشوكاني فكما ترون يذكر المسألة ثم يذكر دليلها، فإن كان الدليل ثابتا فالحمد لله، وإن لم يكن الدليل ثابتا وثبت الحكم أشرنا إلى ذلك، وإن كانت المسألة من أصلها قامت على حديث ضعيف وغير ثابت بينا ذلك بفضل الله ومنته وجوده وكرمه. وهذا السبيل الذي يتفقه به، السبيل الذي يسلك فيه التفقه، والذي يختصر به الطريق والوصول إلى المطلوب في اختصار. أما التطويل قد يشق على المبتدئ، وإلا ستجد في المغني أدلة الفريقين، أدلة الموافق والمخالف، وربما تجد الآثار وتجد طرق الترجيحات. لكن الطريق المنهجي التي سلكها الشوكاني رحمه الله طريق طيب، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والعون، والحمد لله رب العالمين.